بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحدثنا أمس عن المجال الجسمي والنفسي والعقلي أيضا، واليوم سنتحدث عن مجموعة من المجالات، منها المجال المهني والدنيوي. أشرنا بالأمس إلى أن يعني الإسلام قام على التوائم بين الدنيا والآخرة، وأن العلاقة بينهما ليست علاقة صراع، وهذه قضية بدهية يا إخوان، لكن في الممارسة التربوية في مشكلة. هناك قضايا بدهية من حيث المعرفة، لكن عند الممارسة التربوية ينشأ إشكال. في الممارسة التربوية هناك مشكلة. التربية ينبغي أن تعد الإنسان لأن يعيش حياته الدنيوية كما يعيش الناس، وينبغي أن تعده لآخرته دون صراع ودون، لكن يلحظ أن التربية نتيجة الحرص على البناء الأخروي قد تهمش الجانب الآخر، بل ربما يعني تنظر إليه على أنه يعني أمر هو انشغال عن الآخرة وإلى آخره. وهذه المفاهيم البدهية من المهم استحضارها، والمربي يرسم رؤيته وبرامجه التربوية. النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا الجانب. سنشير إليه إشارات سريعة دون التركيز على النقاش، لأنه قد لا يعنينا نقاش التفاصيل. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أكد مسؤولية الناس عن شؤون دنياهم، وذلك في الحديث الذي أشرنا إليه في أكثر من مرة في هذا الدرس. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ودلالة النص هنا أنتم أعلم بأمور دنياكم أوسع من مجرد الموقف الذي يعني بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ما رآه فيما يتعلق بتعبير النخل ليس بالضرورة رأيا ملزما. أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني أن الناس يتحملون مسؤوليتهم عن أمور الدنيا، يتحملون مسؤوليتهم في التخطيط لأمور الدنيا، يتحملون مسؤوليتهم في حل مشكلاتهم في الحياة الدنيوية، يتحملون مسؤوليتهم في الاجتهاد في تحصيل ما ينفع، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، واحرص على ما ينفعك. وهذا يعني يهيئ عند النفس، عند الإنسان هذه المسؤولية، لأن أحيانا بعض الناس تختل عنده الموازين حينما مثلا يقرر لديه الرزق بيد الله عز وجل، والإنسان يسلم لله عز وجل، وهذه قضايا بدهية، لكنها قد تختل عند الإنسان فيقل شعوره بمسؤوليته تجاه شؤون دنياه وقيامه بشؤون دنياه. مسؤول عن شؤون دنياه بكل ما فيها، وليس مجرد كسب المال، إقامة حياته الأسرية بشكل صحيح، بناء علاقاته بشكل صحيح، بناء علاقاته في المجتمع، دوره في المجتمع، وجود فرص العمل، تطوير كل ما يتعلق بشؤون الدنيا. الإنسان مسؤول، ومسؤول مسؤولية كاملة، وليس المسؤولية فقط قاصرة على مجرد يعني وجوب أنه الإنسان يطلب الرزق فقط، لا، المسؤولية أوسع بكثير. وحينما يعني الناس هذه القضية يتحملون مسؤوليتهم، لكن الواقع أن هناك خلل كبير. كثير من الشباب أو الفتيات مثلا حينما يكون عنده إخفاق في حياته الأسرية يبحث عن تفسير لهذا الموقف، العين وعدم التوفيق والحظ إلى آخره، أو أحيانا أيضا نوغل بأن نربط كل هذه الأمور بمسألة الطاعة والمعصية. صحيح أن الإنسان يعاقب بمعصيته، لكن أيضا عليه أن يجتهد، عليه أن يعرف بشكل جيد كيف يتعامل في حياته الأسرية، عليه أن يتعلم مهارات الحياة الأسرية بشكل صحيح، عليه أن يتعلم مثلا كيف يربي أولاده. لا يكفي أن يكون مجرد أن يكون صالحا وأن يدعو الله عز وجل لهم وأن يأمرهم ببعض الأوامر، لا يكفي هذا في تحقيق النجاح، فقد يخفق نتيجة أنه لم يعمل بشكل صحيح. وهذا نلاحظه، مثلا لاحظ آباء حريصين وصالحين وأخيار رحمك الله، لكنهم عندهم مشكلة في أدائهم لحياتهم الأسرية، فيخفقون في تربية أولادهم. ومصدر الإخفاق ليس التقصير والمعصية، وإن كان هذا قد يعاقب فيه الإنسان، لكن مصدر الإخفاق هنا أنه لم يعرف ما يجب عليه ولم يقم به بصورة صحيحة. والأمر نفسه فيما يتعلق بحياته الأسرية، بعلاقاته الاجتماعية، إشاعة المسؤولية، بناء المسؤولية عند الإنسان من الصغر، أنه أنت مسؤول عن نجاحك في حياتك الدنيوية، ومعنى هذا الكلام أنك يجب أن تبذل أسباب النجاح، يجب أن تبحث عنها، يجب أن تتعلم ما تجهل وأن تمارس ما تحتاج إليه. تأكيد هذا المعنى يعفينا من كل ما سيأتي. يعني إذا عاش الإنسان هذه المسؤولية وشعر بها وتحمل مسؤوليته، كل ما يأتي سيكون هو نتيجة لها. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرص على تكوين الاتجاه الإيجابي نحو العمل، أن يكون عند الناس يعني اتجاه إيجابي نحو العمل، بمعنى أن عندهم يعني رغبة في العمل والكسب. وهذا الأمر يتأكد بشكل كبير بالنسبة للصالحين والأخيار، لأن قد يحصل عندهم اختلال في التوازن بين الدنيا والآخرة. في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال في حديث أبي هريرة أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس. والحديث في الصحيحين. أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى في حديثه عن الأنبياء، فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن يعني أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، أن داود كان يأكل من عمل يده، ما أكل أحد قط طعاما خير من أن يأكل من عمل يده. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بأن خير ما يأكله الإنسان هو من عمل يده، وهذا يولد الاتجاه الإيجابي نحو العمل، بمعنى أن يكون عند الإنسان رغبة نحو الكسب والعمل. تأصيل العبودية في طلب الرزق، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب الرزق عبادة لله عز وجل، و يعني قال: حتى ما تضعه في امرأتك، يعني ما تطعمه أهلك صدقة. وهذا يعني يقود إلى أن لا يفصل الإنسان ويشطر الحياة إلى شطرين، فينفاق الإنسان على أهله وإحسانه إليهم هو من باب الصدقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ذلك، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي وحضره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا النص له أبعاد أوسع من مجرد الوصية. هنا سعد بن أبي وقاص الله عنه يريد أن يتصدق بنصف ماله، فينهاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أوصله إلى الثلث، ثم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا توجيه عام للإنسان عن مسؤوليته، وأنه عليه أن يذر ورثة أغنياء، بمعنى ليس المقصود هنا الثراء، لكن المقصود استغناؤهم عن الناس، وهذا خير من أن يذرهم عالة يتكففون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقدم هذا الأمر على الصدقة، فإن جابر رضي الله سعد رضي الله عنه هنا أراد أن يتصدق، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بأن يعتني بشأن أهله. التوجيه للكسب للإنفاق في الخير، فإنه صلى الله عليه وسلم يوجه الناس إلى أن يكتسبوا لأن ينفقوا في الخير، كما ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لأن يغدو إلى الجبل فيكسب فيتصدق خير له. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى النساء: جذي نخلك فعسى أن تتصدقي. فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاكتساب أيضا وسيلة للصدقة والإنفاق في سبيل الله، وهذا من التحفيز على هذا المجال. تكوين الاتجاه السلبي نحو السؤال وتكفف الناس، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال وتكفف الناس وذم السؤال. ولما جاء قبيصة يسأل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن لا تحل المسألة إلا لثلاثة، وما سوى ذلك سحت يأخذه صاحبه. إذا جاءه رجلان يسألان، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لقوي أو لغني أو قوي محتسب. لأن السؤال وتكفف الناس يعوق الإنسان عن العمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويبين للناس يعني شؤم السؤال وتكفف الناس. التوجيه إلى مجالات عمل، فهو يوجه الناس إلى مجالات عمل، مثل الحديث الذي أشرنا إليه مثلا، أنه قال لأن يغدو إلى الجبل فيحتطب في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فقال ما عندك؟ قال عندنا حلس نلبسه وقعب نشرب به، فأتى بهما فباعهما بدينارين، ثم قال اشتر بأحدهما طعاما والآخر قدوما، فشده النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي يعني غاب أسبوعين، ثم جاء وعليه ثياب وقد تحسنت حاله، فقال هذا خير من أن تأتي والمسألة خدوش في وجهك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه ويعينه على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى النساء جذي نخلك وتصدقي، فجذي نخلك فعسى أن تتصدقي. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بمجرد الحث، بل وجههم إلى مجالات وفرص العمل المناسبة. وتلك الفرص يعني فرص الاحتطاب أو الرعي أو التجارة أو الزراعة أو غيرها، هي فرص كانت متاحة في ذلك الوقت وفاعلة في ذلك الوقت. والفرص تتنوع وتختلف، وربما الاحتطاب اليوم يمثل مشكلة لأن نوع من العدوان على البيئة، ويعني قد لا يكون خيارا مناسبا. وليست القضية أنك تحتطب ولا ترعى الغنم، القضية أن تبحث عن مصدر الرزق المناسب، ومصدر الرزق يتفاوت من وقت إلى آخر. وإذا كانت يعني طبيعة الحياة فيما مضى أن الإنسان حياة فيها بساطة، يمكن أي إنسان يعني يمارس أي عمل ويكتسب من خلاله. الحياة تعقدت اليوم، وصار الإنسان حتى يجد فرصة عمل بحاجة إلى أن يتعلم مهارات ويكتسب خبرات، وهذا جزء من يعني طلب الرزق أن يتعلم المهارات التي تؤهله لذلك. إذا كان أحيانا الإنسان يبحث عن فرصة عمل فلا يجد، فرص عمل مثلا تشترط مهارات في التقنية أو مهارات في لغات أجنبية أو غيرها، جزء من طلبك للرزق وأخذك بالأسباب أن تتعلم هذه المهارات التي تعين على تحصيل هذه الأسباب. إعانة أصحابه على فتح مجالات العمل، وأشرنا إلى ذلك في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى القدوم وأعانه عليه ويعني ساعده على هذه الخطوات. تنمية الجانب المعنوي، مسألة يعني لأن أيضا الدين لم يأتي ليجعل الناس مجرد يسعون إلى دنياهم، فهو فيه توازن. ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينمي عند أمته ألا يكون طلب المال هو مجرد هدف يقود الإنسان لكل شيء. فهو صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة والبيان، ويشير إلى أن هذا سبب للبركة والجانب المعنوي، وهذا يقود إلى أيضا أخلاقيات تتصل بالكسب الدنيوي. ففتح المجال للكسب والتحصيل لا ينبغي أن يلغي الأخلاقيات ويقود الإنسان إلى الغش والكذب ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذا المعنى، وأكد على أن يلتزم الإنسان بهذه الأخلاقيات، من غش فليس منا. ربط القلوب بالله عز وجل، فإن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، فالرزق بيد الله عز وجل ليس بيد أحد. أيضا حينما يفعل الإنسان الأسباب ويجتهد، فإن عليه أن يشعر أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأسباب ليست هي كل شيء، إنما هي وسيلة يسلكها الإنسان لتحصيل الرزق. ويربط الناس النبي صلى الله عليه وسلم بالآخرة، فهو يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل من طير أو إنسان إلا كان له بذلك أجر. وهذا يحقق التوازن. فكما قلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليجعل الناس مجرد منتجين في الدنيا مفلسين في قيم الآخرة. ومما يتصل بذلك أيضا تنمية الاعتدال في التعامل مع الدنيا. فكما أن يعني كسل الإنسان وقعوده عن الاكتساب في الدنيا هو يعني انحراف عن المنهج النبوي، فكذلك أيضا الإغراق في السير وراء الدنيا ونسيان الآخرة أيضا هو أمر يحدث خلل في شخصية الإنسان. والدنيا لها وظيفة، طلب المال له وظيفة، وظيفة تجعل الإنسان يعيش ويمارس حياته بصورة كريمة. إذا زاد هذا الشيء عن وظيفته أحدث خلل. كل شيء له وظيفة، إذا زاد عن وظيفته أحدث خلل. مكبر الصوت وظيفته أن ينقل الصوت إلى الأشخاص الغير قريبين، لو زاد مستوى الصوت صار مزعجا ومقلقا. الماء حينما يتناوله الناس في الصيف يحتاجون أن يكون باردا، وإذا زادت برودته اختل حتى في أداء لوظيفته. وكذلك الدنيا، فإن طلب الإنسان للدنيا، وظيفة الدنيا، وظيفة المال أن يتحقق عند الإنسان الحياة الكريمة، يستغني، يعيش حياته بصورة كريمة. لكن إذا زاد هذا الأمر أدى إلى خلل، وهذا أمر ملاحظ. فانظروا مثلا رجال الأعمال الذين يملكون مليارات، لو أن أحدهم توقف عن طلب الدنيا وتفرغ يعني أصبح ينفق على نفسه بلا حساب، فإن ما بقي من عمره لا يمكن أن يستوعب إطلاقا كل هذا المال. لكن مع ذلك تراهم يسعون ويلهثون، ويلهث وراء المال، وما ينفقه ويدخره لآخرته محدود جدا. وإن كان الناس يستكثرونه لكنه بالنسبة لما يملك محدود، وهو مصداق ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في قوله يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب لا أحب أن يكون له ثاني، ولو كان له ثاني لا أحب أن يكون له ثالث. وتراهم كبار سن يعني قد بلغ بهم المشيب، ومع ذلك لا زال يسعى في طلب الدنيا. هذا طبيعة ابن آدم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي هذا، لكن حذر من أن يلهث الناس وراء الدنيا، وهؤلاء يقلقون، وهؤلاء يعني نعم قد يتمتع بثراء لكنه يشغل وقته ويشغل ذهنه وينصرف عن التمتع حتى بما أعطاه الله عز وجل من مال. يحذر صلى الله عليه وسلم من التنافس في الدنيا، وأن التنافس في الدنيا والصراع حولها يقود إلى سوء الأخلاق، يقود إلى الصراع، يقود إلى الكذب. لما صلى معه أصحابه وقد جاء أبو عبيدة بمال من البحرين، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلكم علمتم أو سمعتم أن أبو عبيدة جاء بمال من البحرين، قال عن قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. وهذا واضح وظاهر اليوم، يعني تنافس الناس على الدنيا يقود إلى الظلم والعدوان والكذب، ويقود إلى ما هو أسوأ من ذلك وهو فساد ذات البين، ويعني أن تفسد القلوب بعضها على بعض. أيضا يأمر بسخاوة النفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، فمن أخذه بسخاوة نفس برك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يأمر أن الإنسان يكون عنده سخاوة نفس، لا يعني يكون صاحب طمع ولهث وراء الدنيا. وحينما يكون عند الإنسان طمع ولهث وراء الدنيا ينشغل عن آخرته، ينشغل عن المصالح، وأيضا كثيرا ما يقوده ذلك إلى دائرة المشتبهات، ثم يقع في دائرة الحرام. وما نشاهده اليوم مثلا من يعني وقوع الناس في الربا فضلا عن المشتبهات، وسير الناس وراء من يفتي، يعني إنسان مجرد يعطي أدنى فتوى يسرون وراءه، وهناك مسائل في الفتوى ربما في دائرة الاجتهاد، لكن هناك مسائل في الواقع أستغرب أن يفتى فيها أحيانا. اتصل بي مندوب أحد المصارف وقال لي إن عندنا بطاقة نريد تسويقها عليك، بطاقة ائتمانية، واتصل عليه كم مرة وعدته أتاني في المكتب بطاقة فيزا، وقال هذه بطاقة شرعية أفتت فيها هيئة شرعية، وذكر لي كل ما فيها. قلت بسألك سؤال، إذا ما كان عندي رصيد، قال حط رصيد. قلت ما عندي رصيد، واشتريت في البطاقة، ماذا تفعلون؟ قال نضيف عليك فائدة. قلت هذه ربا الجاهلية. قال لي في فتوى أنا ما أعرف. قلت هذه ما أنا إنسان حتى لو أني عامي، أنا في باب المعاملات عامي، لكن هذه ربا لا يمكن أن تجاز بأي سبب من الأسباب. أنت ألزمني أن أفتح عندك حساب أفعل، لكن افترض أن حسابي لا يوجد فيه رصيد، وأخذت يعني كيف يوجد من يجيز مثل هذا النوع من البطاقات. قلت له يا أخي أنا أنصحك أن تترك هذا العمل وألا تكون سبب في تسويق مثل هذه الأمور. استاذن مني ما أكمل الاستماع والصرف. لكن الشاهد يا إخواننا الكرام يعني هناك مسائل فيها مجال الخلاف وهذا طبيعي، لكن هناك صور يعني تستغرب من 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 أن يفتى فيها. والمؤمل من الفقيه وصاحب طالب العلم ليس مجرد أن يتوسع في الترخيص بالناس، فإن يعني كثير من ممارسات الناس ليست ضرورة. يعني دخول مثلا التوسع في الدخول في المتاجرة بالأسهم وما يتعلق بها كثير منها ليس من باب الضرورة حتى يقال إن الإنسان اضطر لذلك، إنما هو نوع من الترف وتحسين الدخل وفرص الكسب المشروع أوسع من ذلك. ما يتسع للخلاف الأمر فيه سعة، ولو أن الناس اختلفوا فالأمر يتسع للخلاف، لكن هناك صور يعني قد لا أو لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، فيها حرام ظاهر وأقل ما فيها الشبهة. لا تلوم عالما يعني رأى رأيا في مسألة، لكن له سعي الناس وراء البحث عن الرخصة من أي إنسان هو مظهر من مظاهر قلة الورع ومظهر مظاهر رقة الديانة. والمسلم الذي يتق الله عز وجل يجتهد ويحتاط، فإن كان طالب علم سأل عن الأدلة وبحث فيها، وإن كان لا يستطيع فهم الأدلة فإنه يسأل من يثق في علمه ودينه ورعه، لا أن يبحث عن من يجيز له مثل هذا الشيء ويتتبع الرخص. التربية على التعفف والاستغناء، أن يستغني الإنسان وأن يتعفف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. والله عز وجل قد أثنى على الذين يتعففون، فالله تبارك وتعالى يقول وصف حالهم قال لا يسألون الناس الحافة. ويقال أن سائلا جاء فطرق منزل رجل فسأل فلم يعطه، قال أين الذين يثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافة. النهي عن إشراف النفس وأشرنا إلى ذلك وهو يعني مقابل لسخاوة النفس. هذه كلها كما قلنا يعني تقود إلى جانب اعتدال. وطبيعة التربية يعني يجب أن تراعي الاعتدال دائما في كل شيء، في مجال الأخلاق، في مجال السلوك، في مجال العبادة، والإنسان عرضة لمجانبة الاعتدال لأنه يحتاج أن يتعامل مع عناصر عديدة جدا في موقف واحد، وهذه عناصر تتعارض مع بعضها. ولعلك تلحظ ذلك مثلا عند الوعاظ، بعض الوعاظ الذين يعني يريدون تزهيد الناس في الدنيا قد يبالغون فيعني يلومون أو يتجاوزون قدر المعقول. وأذكر ذات مرة أنه أوصاني أحد الأخوة أن أخطب عنه، فكنت منشغلا فكان عندي خطبة قديمة سبق خطبت بها فأخذتها معي، وكانت الخطبة عن التعلق بالحياة الدنيا ويعني خطورة التعلق بالدنيا. المسجد الذي صليت فيه رأيت كل الذين فيهم من العمالة الذين قد يحتاجون لمن يحفزهم على الحياة الدنيا، فرأيت أن الموضوع غير مناسب لهؤلاء فعلا، يعني أنه لا يناسب أن تتحدث مع هؤلاء عن الزهد في الحياة الدنيا وإن كان الأمر يحتاجون إليه. لكن هذا حديثا يعني هذا حديث يحتاجه أولئك الذين انفتحت أمامهم الدنيا، وأما هؤلاء فيحتاجون إلى تحفيز ويحتاج إلى يعني أن يوصى بإتقان العمل والتقوى وأن يحتسب وأن يجتهد في الإنفاق على أهله وعياله. فكثير منهم مغترب ويريد أن يعني أن يجمع ما يتيسر له من مال ويحسن لأهله، فيعني آثرت ترك هذا الموضوع والحديث في موضوع آخر. المقصود أن قضية الاعتدال يا إخوان مهمة جدا في التربية، لأن الإنسان إذا اهتم بشيء يبالغ ويتجه فيه وقد يعني يغفل عن جوانب أخرى. وأي جاء يعني أي أمر من 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 الأمور سوف تجده لا بد أن يعني يقاد بسنة الاعتدال. حتى العبادة إذا بالغ فيها الإنسان أصبحت مذمومة، ومن هنا حقق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتدال ما بين تحفيز الناس على المسؤولية عن أمور الدنيا وما بين تحقيق التوازن بين الدنيا مطالب الدنيا والآخرة. مجال الإيماني والعبادة ويعني هذا واضح، لكن سأشير إلى أبرز الأمور فيه، وإلا لو تحدثنا حوله لطال الوقت كثيرا. وأحسب أن مثلكم يعني يدرك الجوانب المهمة والبدهية فيه، لكن سأشير إلى بعض الأمور التي أعتقد أنها ضرورة. أولا المجال الإيماني، إذا تحدثنا عن الإيمان ينصرف الذهن إلى الرقائق والتأثر الوجداني ونحو ذلك، وليست هذه التربية الإيمانية. التربية الإيمانية أوسع، التربية الإيمانية لها مجالات ومكونات. أول مجال المعرفة، بمعنى أن يمتلك الإنسان المعرفة بحقائق الإيمان، وهو ما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جندب رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، يعني لازلنا شباب فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. هناك معرفة تتصل بالإيمان، معرفة الإنسان للإيمان ومسائله وتفاصيله، لأن الإيمان يعني ليس مجرد استجابة لمشاعر معينة. ويعني كثيرا ما يشعر الناس أو يشعر الناس أن قوة الإيمان ورقة الإيمان هي مرتبطة بالتأثر الوجداني الذي يصحب الإنسان عند سماعه لموعظة من المواعظ أو تلاوته للقرآن، ولا شك أن هذا يعني أحد المؤشرات، لكن ليس هذا هو التربية الإيمانية. التربية الإيمانية في أساسها تقوم على أهم قضية، على اليقين واليقين والتسليم وامتلاك الإنسان للمعرفة اليقينية بحقائق الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا ما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمه لأصحابه. ثم الوجدان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير إلى هذا المعنى. مثلا في حديث أبي هريرة يقول: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان هنا ليس المقصود مجرد ورود طروء الشك في الذهن، إنما المقصود ذلك اليقين الذي يجده الإنسان في نفسه فيتعاظم مثل هذا الأمر الذي يخدش الإيمان. المكون الثالث السلوك، وهذا أمر كثير جدا يأتي في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فيربط الخلق بالإيمان والسلوك بالإيمان، وحينئذ الإيمان الحقيقي يقود الإنسان إلى أن يحسن خلقه. وخلل الإنسان في خلقه وسلوكه مظهر من مظاهر نقص وضعف الإيمان. وهذه قضية يعني بصراحة بحاجة إلى مراجعة. نحن كثيرا ما نتكلم عن العقيدة وأهمية العقيدة والتوحيد وما يتصل به، ويعني أعتقد أن هناك لبس أو هناك نوع من قصر مسائل الإيمان والتوحيد على قضية المعرفة، بل يعني ربما يقود ذلك إلى يعني أحيانا التهوين من شأن أمور عظم النبي صلى الله عليه وسلم منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن الإنسان سيء الخلق، الإنسان الذي لا يسلم الناس من لسانه ويده، الإنسان الطعان اللعان البذيء الفاحش، هذا الإنسان ولو ردد قضايا المعرفة في نفسه، ولو تكلم كثيرا عن التوحيد والإيمان، عنده خلل في الإيمان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد ليس مجرد معرفة، وليس مجرد أن يجتنب الإنسان الألفاظ التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يضع نفسه في القمة، وأن الناس الآخرين لا يفقهون شيئا. ترى فئة من الناس للأسف يعني يتسمى باسم الإيمان وسلامة المنهج والتوحيد إلى غير ذلك من الشعارات، وربما هو فعلا عند هذه المعرفة الصحيحة، لكن سيء الخلق، طعان لعان فاحش بذيء، يسيء للناس، يحتقر المسلمين، يحتقر الصالحين، يؤذيهم بلسانه إلى غير ذلك من، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه لا يؤمن، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. كوني لا أمن جاري لا يعني بالضرورة أن يسرق مالي، لكن إذا كان هذا الجار قتاتا، إذا كان هذا الجار يغتاب، إذا كان يسعى بالوقيعة، إذا كان، فهذا ممن لا تؤمن بوائقه، وهذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. في أحاديث عديدة جدا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لو معها ذي محرم. هنا ربط بين قضية الإيمان والسلوك، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقود إلى تحقيق السلوك ويظهر أثره على الإنسان. وحينما يحصل اختلال بين السلوك وبين الإيمان فهذا خلل في التربية. ولهذا الإيمان يحوي هذه المكونات المهمة الثلاث: المعرفة واليقين فيها والوجدان والسلوك، وليس مجرد يعني مشاعر أو تأثر يتأثر فيه الإنسان في يعني المواعظ وتلاوة القرآن والصلاة، وإن كان هذا يعني أمرا يعني دليل ومظهر خير، لكن ليس هذا هو التربية الإيمانية. التربية الإيمانية مفهوم أوسع من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم سلك مجموعة من الوسائل التربية الإيمانية، سم يعني مشاعر الإنسان الداخلية، استجابته، تأثره. الله عز وجل قال: إن من المؤمنين الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما يؤمن بآياتنا الذين ذكروا بها خروا سجدا وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وسائل البناء الإيماني، النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلك عدد من الوسائل: الربط باليوم الآخر وأشرنا إليه قبل قليل يعني في عدد من الأحاديث والنصوص، الوعظ الفردي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يعظ أصحابه وعظا فرديا، من ذلك مثلا نعم حديث معاذ، لا حديث معاذ في تعليم تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، نعم وصية لابن عباس: اعلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا عليه ينفعوك بشيء، إلى آخر الحديث. أيضا مجالس الإيمان، فمجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجالس إيمان ومجالس تذكر بالله عز وجل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله كنا إذا جلسناك رقت قلوبنا وأصبحنا من أهل الآخرة. وحديث أيضا حنظلة رضي الله عنه: الأمر بالعمل الصالح عند الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعمل الصالح عند الفتن، وهذا أمر مهم جدا. لماذا؟ لأن يعني الفتن الإنسان يحتاج فيها أن يتبصر بالحق، ويحتاج فيها أمرين. الفتن يحصل فيها أمران: الأمر الأول التباس الحق بالباطل، والأمر الثاني الأهواء، وكلاهما يحتاج فيهما الإنسان إلى الإيمان وتقوى الله عز وجل. يقول السلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والمقصود بالفتن هنا أي فتن؟ الشهوات ولا فتن الشبهات؟ شبهات. طيب يقول يبيع دينه بعرض من الدنيا، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، اللي يبيع دينه بعرض من الدنيا يدفع الشهوة. لماذا تضيقون واسع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فهي فتن، وهي تشمل فتن الشهوات وفتن الشبهات. قوله يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، هذا يعني أقرب ما يكون إلى الشهوة الشبهات، ويبيع دينه بعرض من الدنيا، وهما يعني قل ما يفترقان. يعني حتى الشبهة قد تتصل بشهوة. يعني الإنسان حينما يتبع شبهة قد يكون عنده شهوة حب الظهور، شهوة التميز، شهوة يعني المال. هناك شهوات يعني النفس البشرية ما تستطيع تفصلها فصلا حادا، تكون هذه شبهة بحتة وهذه يعني شهوة بحتة، يعني بعضهما يؤثر في بعض. الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم الدعاء، يقول في البراء: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل، فيعلمنا السلام هذا الدعاء. اللجوء إلى الله عز وجل عند الحاجة كما في حديث الاستخارة، بين النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة كما علمهم يعلمهم السورة من القرآن. أيضا التعاون على العبادة كما في حديث علي رضي الله عنه الذي أشرنا إليه، وأيضا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. الجانب القيادي وهو أوسع، يعني أنا رأيت أن يكون التربية الإيجابية والقيادية، لأن القيادي يتحدث عن مستويات أعلى، لكن المقصود يعني بذلك ما هو أوسع، يعني تلك التربية التي تجعل الناس منتجين ومؤثرين. وهذا جانب يعني مهم جدا، وفي نظري هو من مصادر الخلل في تربيتنا، أن التربية عندنا تخرج ناس سلبيين، يعني تخرج إنسان متدين في نفسه مستقيم، لكن قد لا يكون فاعلا ولا إيجابيا. ربما نحدث الناس عن المسؤولية والمبادرة والعمل، لكن التربية لا تقود إلى ذلك. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقق هذا المعنى وأوجد جيل إيجابي وقيادي؟ أولا الإيجابية في الأهداف، يعني الأهداف نوعين، هناك أهداف تسعى إلى البناء وتنمية الشخصية، وهناك أهداف تسعى للحماية، مثل الحماية من أصدقاء السوء، الحماية من التدخين، الحماية من الانحراف. وفي فرق بين الأمرين، صحيح أن مسؤولية التربية الحماية، لكن أيضا يجب أن التربية تركز فقط على الحماية، لا توجد إنسان إيجابي وفاعل. هي في النهاية يعني إذا نجحت وحققت القمة في النجاح حمت الإنسان من الوقوع في الخطأ، لكنها لا تقوده لأن يكون فاعل ويكون مؤثر. والتربية النبوية راعت الأمرين معا، ويعني ذكرنا قبل قليل حديث جندب رضي الله عنه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وكانت تحقق الأمرين، كانت الأهداف أهداف إيجابية. وفي الوقت نفسه أيضا هي تحمي النفوس، في مثلا تحريم الخمر، تحريم الخمر بنية النفوس وأصل فيها الإيمان والتسليم لله عز وجل، حتى حينما نزل التحريم كانت النفوس متهيئة للاستجابة له، ولم يكن الأمر قاصرا على مجرد فقط النهي والتحذير وذكر المساوئ. الإيجابية في العمليات، تربية فيها أهداف، ثم هناك عمليات تقود إلى تحقيق هذه الأهداف، عمليات تتمثل في وسائل وأساليب وطرق تعليم، وهي التي نترجم من خلالها الأهداف ونسعى في نهاية إلى النتيجة. الإيجابية في العمليات مهمة جدا ولها أثر في بناء الشخص الإيجابي، وهي تعني يعني التركيز على الحوافز والدوافع على العمل، تعني أن يكون الموقع المتربي فاعل، يكون المتربي فاعل وإيجابي في الموقف التعليمي، ليس يعني مقتصر على مجرد التلقي والسلبية. والعكس، السلبية في العمليات تعني اللغة المتشائمة والإحباط. أحيانا المربي يبغى يحفز الناس، يركز على النقد، يعني كثيرا ما نجد مثلا يعني بعض المربين يتحدث عن ضعف الهمة في طلب العلم، كل ما اجتمع طلاب علم تحدث معهم عن ضعف الهمة في طلب العلم، ضعف الهمة في العبادة، والقصور في الأداء الدعوي، والخلل، ويعني دائما حديث عن صور سلبية. صحيح أن الدافع جيد والدافع للتغيير يعني ليس للتعيير، لكن التركيز على هذا الوتر وحده هو يؤدي إلى تأثير سلبي، ويؤدي إلى أن ينظر الناس لأنفسهم نظرة سلبية. ونحن بحاجة إلى التوازن، بحاجة إلى انتقاد الواقع السلبي، لكن أيضا بحاجة إلى الصورة الإيجابية. وعندنا بدائل، يعني إذا رأينا عند الناس مثلا قصورا في البذل، والبذل طبعا بمفهوم أوسع، ممكن أن نحفزهم وليس بالضرورة أن نلومهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس للصدقة فلم يتصدق أحد، قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من بره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من بره، حتى قال من صاع تمره، من صاع شعيره، تصدق رجل ولو بتمره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفز على الصدقة ولم يلوم الناس على عدم الإنفاق، حتى جاء رجل فتصدق فقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وحينئذ من المهم يعني أن يكون هناك إيجابية في العمليات. الإيجابية في العمليات تقتضي أنه يحرص المربي على الحديث الإيجابي، أيضا تقتضي أن يكون للمتربي دور إيجابي، يتعلم، يتفاعل مع الموقف، يشارك، ولا يكون مجرد إنسان سلبي يعني يستمع للتوجيه والتقويم والنقد فقط. من الوسائل التي كان لها أثر في التربية الإيجابية والقيادية التفويض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفوض أصحابه، فهو مثلا يعني يرسل إلى مهمة ودون أن يعطي التفاصيل الدقيقة كما يعني سيأتي بعد قليل. مثلا في قصة نعيم بن مسعود لما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكتم إسلامه فقال إنما أنت رجل فخذل عنا ما استطعت، فهو صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر له تفاصيل ما عليه أن يعمل، إنما أمره بهذه المهمة أمرا مفتوحا. وهذا ظاهر في السيرة، يعني من تأمل السيرة وجد هذا بارز في أحداث النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل الرجل يدعو قومه ويعني يعطيه توجيها عاما دون أن يذكر له التفاصيل، وهذا يعني أمر يقود الإنسان إلى أنه يجتهد ويعني يبتكر، بخلاف الإنسان الذي دائما يعطى مسؤوليات محددة. أيضا تولية المسؤوليات العملية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يولي مسؤوليات أصحابه وهذا كثير جدا، بل نجد النبي صلى الله عليه وسلم يولي مسؤوليات لعدد من أصحابه هم لا زالوا في مرحلة الشباب، الإمامة مثلا في الصلاة، فولى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة رضي الله عنه وهو صغير كما نعلم، قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وأصلي على جنائزهم إلى يومي هذا. ولا أيضا عثمان بن العاص رضي الله عنه الإمامة والإمارة، فولى عثمان بن عاص لما قدم الإمارة والإمامة وقال أم قومك فمن أم قوما فليخفف. ولى عتاب بن أسيد رضي الله عنه مكة وهو لا زال شابا. أيضا كتابة الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ولى زيد بن ثابت رضي الله عنه كتابة الوحي وهو كان شاب صغير، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا غلام من بني النجار معه مما أنزل عليك 10 سور، قال فأتيت فاستقرأني فقرأت سورة قاف فقال تحسن السريانية، فقلت لا، فقال تعلمها فحدقتها في 17 يوما، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا لي الوحي. أيضا الترجمة كما أشرنا قبل قليل في قصة زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو لا زال صغير، لأن زيد إنما أجيز في غزوة، في أي غزوة أجيز زيد؟ لا الأحزاب، نعم أجيز في غزوة الأحزاب، وهو يعني أنه قبل ذلك لم يكن بالغا. فولاه النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الوحي. جاء أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يجمع القرآن دعاه وقال يا زيد إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ماذا يعني في الرقاع. قال فكلفوني أمرا لو حملوني نقل جبل لكان أهون علي منه. قال قلت كيف تصنعان أمرا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفاوضوا إياهم حتى قال شرح الله صدري لذلك الأمر. قيادة الجيوش والسرايا، وهذا يعني واضح ظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني أسامة بن زيد رضي الله عنه مرتين، ولاه سرية إلى جهينة، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش الذي يغزو الشام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهب. وفي كثير من السرايا نجد يعني أن شباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتولون هذه السرايا. أيضا من المسؤوليات الدعوة، فقد ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وقال لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، وأمر معاذ رضي الله عنه أن يذهب إلى قومه، ومعاذ كان لا زال شابا ذهب إلى اليمن وأمر قال ليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولى أصحابه التعليم، مهام التعليم، فقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اسمه أسماء بن حارثة وهو من الشباب، أمره بتبليغ قومه صيام عاشوراء، فقال مر قومك فليصوموا هذا اليوم، قال أرأيت إن وجدتهم قد طعموا، قال فليتموا بقية اليوم. الحديث رواه أحمد. المقصود أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي أصحابه مسؤوليات عملية، وتولية الصحابة هذه المسؤوليات ينمي عندهم الإيجابية والفاعلية، والإنسان لا يمكن، الإنسان ليس آلة يبقى فترة يتلقى ثم يتحول في النهاية إلى أن يعطي. مهارات الإنسان، قدرات الإنسان إنما تبنى بشكل تراكمي، من خلال تولي الإنسان للمسؤوليات والأعمال تنمو عنده القدرة والخبرة والاتجاهات حتى يصبح بعد ذلك قادرا. أيضا من وسائل النبي صلى الله عليه وسلم في تنمية الإيجابية عند أصحابه الاعتدال في علاج الخطأ، فالناس يخطئون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على علاج الخطأ، لكنه أيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من الخطأ وسيلة لي يعني أن يقضي على همة أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم ولى أسامة بن زيد رضي الله عنه على سرية لجهينة، ثم قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله كما نعلم، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حتى بعد ذلك الموقف ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي يغزو الروم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الخطأ في إطاره وموضعه الطبيعي، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجاهل الخطأ حينما يقتضي الموقف ذلك، يعني كما أشرنا إلى ذلك بالأمس. وحينما يعالج الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا يعالجه بما يتناسب معه. المبالغة في التعامل مع الخطأ يقود الناس إلى أن يفقدوا الثقة بأنفسهم، ويقود الناس إلى أن يحجموا عن العمل لأنهم سوف يخشون من تكرار الخطأ مرة أخرى. تنمية المبادرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تنمية المبادرة، ولذلك وسائل عديدة، منها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعطي توجيها عاما دون أن يعطي تفاصيل، وأشرنا إلى ذلك كما في قصة مثلا نعيم بن مسعود رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فرد فخذل عنا ما استطعت. مهام السرايا، في عدد من السرايا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرية ويرسلهم لمهمة محددة دون أن يعني يعطيهم تفاصيل دقيقة في هذا الأمر. والناس إذا أعطيتهم مهمة عامة ولا أعطيت تفاصيل سوف تكون هناك فرصة للمبادرة، لكن إذا أعطيت تفاصيل دقيقة جدا لن يكون عند الإنسان فرصة للمبادرة. الثناء على مواقف المبادرة، فقد يبادر الإنسان فيثني عليه، مثل قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة. خالد بن الوليد أخذ الراية وانحاز بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما لحق القوم الذين استاقوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير رجالتنا سلمة. أيضا البراء لما كان يصلي إلى المكة الكعبة قال صلى الله عليه وسلم إنك على قبلة. القدوة الحسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نموذج وقدوة حسنة في المبادرة. فزع أهل المدينة نحو صوت فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، يعني سمعوا صوت فخرجوا، لما خرجوا وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد من استبراء الخبر. ولا شك أن هذا يعني حينما يجد الناس القدوة الحسنة في المربي يقودهم لأن يكونوا هم أكثر مبادرة. القصة، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل القصة وسيلة لتنمية المبادرة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مثلا قصة أصحاب الأخدود، وفيها المبادرة من الشاب، فإن الراهب كان منعزلا بعيدا عن الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قص هذه القصة وأبرز نموذج الشاب الذي بادر ودعا الناس إلى دين الله عز وجل حتى أسلم الناس على يديه، وتحقق يعني ما قاله في شأنه الراهب أي بني قد غدوت اليوم خير مني أو خيرا مني. فتح المجال للاجتهاد، ففتح المجال للاجتهاد يساعد الناس على أن يكون عندهم مبادرة إيجابية. أما إذا لم يكن عند الناس مجال الاجتهاد لن يبادروا. فهو صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا الأمر دلالة النص واسع، ليست بالضرورة قاصرة على القاضي أو الحاكم، إنما كل إنسان يجتهد في موقف ينبغي فيه أن يجتهد فإن له أجران إذا أصاب، وله أجر إذا أخطأ. التعامل مع الأخطاء، التعامل مع الأخطاء يعني أشرنا إليه قبل قليل، له أثره في المبادرة، كما يقول أنس لم يقل لشيء فعلته لما فعلته. تقبل الخلاف كما في قصة بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصوب عمل أحد الفريقين ولم يخطئ عمل أحد الفريقين، ولهذا اختلف أهل العلم على ذلك، ويعني بل عدوه يعني دليل على قبول الخلاف وأن ما ليس فيه نص واضح أن إذا اجتهد الإنسان فإنه مأجور. فلم يأمر سلم أحد الطائفتين بالإعادة. يقول ابن حزم رحمه الله: ولو كنا معه ما صلينا العصر إلا في بني قريظة معه ولو نصف الليل. وهذا مخالف لمقصود النص، فإن ابن سلم لم يخطئ ولم يصوب أحدا، لكن لو قيل إن هؤلاء أقرب إلى الصواب يعني ربما كان الأمر أيسر. أما الجزم بأن فعل هؤلاء صواب وأولئك خطأ فهو خلاف ما لم يجزم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لو كان الأمر في هذا الوضوح والقدر من الجزم لا يعني خطأ النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين وصوب الأخرى. الإشادة والحوافز. في حديث رفاعة بن رافع يقول: كنا يوما نصلي مع وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ التحفيز على العمل، وهذا له أثره في يعني أيضا الجانب الإيجابي. من ذلك مثلا التشجيع على العمل يسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، أنه يشجع الناس أن يعملوا ولو كان العمل عملا يسيرا حتى ولو كان آية. وفي مقابل التشجيع على العمل يسير ينهى صلى الله عليه وسلم عن احتقار العمل، أن يحتقر الإنسان عمله. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي رواية: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق، وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الأذى وإماطتك الحجر والشوكة والعظمة عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وفي حديث أيضا جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يستر الناس عن رأيه، ثم ذكر الحديث الطويل، وفيه قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه بوجهك، وإن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، إلى آخر الحديث. فهو صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لا تحقر شيء من المعروف، ولو أنك تتكلم أنت وأخيك ووجهك إليه منبسط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الناس على أن يعملوا ولو كان العمل يسير، وينهى الناس أن يحتقروا العمل ولو كان عملا يسيرا. وهذا يقود الناس أن يكونوا إيجابيين، لأن الإنسان إذا شعر أنه إما أن يعمل شيئا كبيرا أو أن لا يعمل شيئا، فإن هذا يعني قد يجعله يستقل ويستهين بالعمل فلا يعمل شيئا. تنويع المجالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينوع المجالات أمام أصحابه، يقول: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. 40 خصلة، يعني ليس الباب باب واحد ولا مجال واحد، بل هي مجالات عديدة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب أو من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. لما سئل علي رضي الله عنه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: عن أيهم تسألوني؟ قالوا: عبد الله ابن مسعود. قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى به علما. قلنا: أبي موسى. قال: صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه. قلنا: حذيفة. قال: أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. قالوا: سلمان. قال: أدرك العلم الأول والعلم الآخر، بحر لا يدرك قعره، وهو منا أهل البيت. قالوا: أبي ذر. قال: وعى علما عجز عنه، فسئل عن نفسه قال: كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت. هنا هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجلائهم، يحكي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتفاوتون في بقدر ما حصلوه من خير وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الترغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرغب، يرغب في الجهاد، يرغب في العمل الصالح، يرغب في الدعوة، والترغيب يقود الناس إلى أن يكونوا إيجابيين وفاعلين وعاملين. التشجيع والثناء، فهو صلى الله عليه وسلم يثني على من يعمل عملا صالحا. سأل أبو هريرة رضي الله عنه سؤالا فقال: لقد ظننت أن لا يسأل أحد، أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما علمت من حرصك على الحديث. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من تصدق، وأثنى على أصحابه الذين انتظروه صلى الله عليه وسلم حينما صلوا المغرب فانتظروا حتى يصلوا معه العشاء. استشارتهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستشير أصحابه، ففي حادثة الإفك دعا عليا رضي الله عنه وأسامة يستشيرهما في فراق أهله، وفي كثير من الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في أحد في الأحزاب، وكانوا جراء على إبداء الرأي وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على ذلك. الناس حينما يستشارون يشعرون بقيمتهم، حينما يستشارون يتعلمون كيف يبدو رأيهم، حينما يستشارون يعتادون على أنه يمكن أن يخطئوا ويمكن أن يقولوا قولا قد لا يعجب الآخرين، وهذا يقود الناس إلى أن يكونوا أكثر فاعلية وإيجابية. من أهم يعني ما يبرز لنا التربية الإيجابية رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه المنتج التربوي النبوي، يعني حينما نرى واقع الصحابة، واقع الصحابة يعكس أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم التربية الإيجابية. من ذلك مثل المبادرة، وهذه بارزة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قصة علي رضي الله عنه لما جاء أبو ذر من اليمن فرآه فدعاه إلى منزله، ثم دعاه مرة أخرى، ثم سأله ما الذي جاء به حتى دعاه إلى الإسلام. عتاب بن أسيد رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب ثم قال: انتظروا حتى يأتيكم أمير. خالد بن وليد في مؤتة وسلم بن الأكوع وغيره، مواقف المبادرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي نتاج تربية وأثر تربية منه صلى الله عليه وسلم.